الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ففي هذه ليله الاحد الثاني عشر من شهر شوال لعام 29 بعد 400 ألف نستأنف دروسنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على باب في قول الله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد أبواب ذكر فيها الأدلة على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، الأدلة على بطلان الشرك، الأدلة على بطلان الشرك. هذا الباب عقده المؤلف بعد عدة أبواب، آخرها باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقلنا من الممكن أن نسمي هذا الباب باب بيان بطلان عبادة غير الله جل وعلا. من الناس من يعبد الجن، من الناس من يعبد الصالحين، من الناس من يعبد القبور، من الناس من يعبد الملائكة. والملائكة هم أعظم المخلوقات وأسمى المخلوقات منزلة. وكذلك الملائكة ادعى المشركون أنهم بنات الله فعبدوهم لأنهم بنات، على حد زعمهم لأنهم بنات الله. فإذا الملائكة عبدت لعظمتها وعبدت لادعاء بعض الناس من أهل الشرك أنهم بنات الله جل وعلا. فعقد المؤلف هذا الباب ليبين أن أعظم المخلوقات وأقرب المخلوقات منزلة عند الله جل وعلا وهي أو هم الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون الله جل وعلا ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذه المعبودات التي أنتم عبدتموها وتقربتم لها بالطاعات والقربات، هذه المخلوقات التي الملائكة تخاف من خالقها، تخاف من الرب العظيم الكبير المتعالي الجبار. بل إن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار. لم يقل يسبحون في الليل، لو قال يسبحون في الليل ممكن يسبحوا مثلا ساعة في الليل أو يسبحون ساعتين أو ثلاث أو أكثر، لا قال يسبحون الليل والنهار، يعني طيلة الليل يسبحون وطيلة النهار يسبحون سبحان الله. ثم قال لا يفطرون، لا يتعبون من التسبيح ولا الذكر سبحان الله. إذن أعظم المخلوقات وأقرب المخلوقات منزلة تسبح خالقها وباريها ليلا ونهارا بلا فطور ولا تعب. فما بالكم، الخطاب لأهل الشرك، تعبدون هؤلاء وتصرفون العبادة لهؤلاء وهؤلاء الملائكة مشغولون بعبادة رب العالمين. كل أوقاتهم، يعني احنا مثلا بنو آدم في أوقات العبادة وعندنا أوقات لطلب المعاد وعندنا أوقات للراحة وعندنا أوقات للنوم وعندنا أوقات للهو وعندنا أوقات لقضاء الحاجات ونحو ذلك. يعني حتى المتعبد من بني آدم وأصلح الصلحاء عنده هذه الأحوال. الأنبياء والصالحون ليس كل أوقاتهم في العبادة أوقاتهم في العبادة، ولكن الملائكة كل أوقاتهم مشغولة بعبادة الواحد القهار، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فكيف تصرفون لهم العبادة وكيف تنشغلون بهم وتطلبون منهم الشفاعة، تنشغلون بهم عن رب العالمين مالك الملك مالك يوم الدين. فعقد المؤلف هذا الباب ليبين بطلان عبادة الملائكة التي تعبد من دون الله، ويبين لك في هذا الباب حال الملائكة مع الله جل وعلا، وهو بين لك طرفا يسيرا فقط، طرفا يسيرا جدا، وإلا فإذا أحببنا أن نسترسل في هذا الباب ونبين أحوال الملائكة لاحتجنا إلى عدة أبواب. ما من شبر في السماء شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. أطب السماء وحق لها أن تطب من ثقل ما عليها. ما من شبر في السماء إلا وفيه ملك راكع أو قائم أو ساجد. نقرأ هذا الباب ما استعن بالله في شرحه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، نصفه سفيان بكفه فحرفها وبدل بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ومن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذ في السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا، السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون، الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى، العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب، الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة، السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، الثامنة عشرة قبول النفوس بالباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة، التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة، الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل، الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا.
نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذه قطعة من الآية 23 من سورة سبع، قال الله جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده عند الله جل وعلا، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني بشرطها، وشرط الشفاعة الإذن والرضا عن الشافع والمشفوع فيه، والمؤلف سيعقد باب الشفاعة بعد هذا الباب، فلعله لم يأتي بهذا هذه القطعة من الآية لأنه سيعقد الشفاعة بابا مستقلا بعد هذا الباب، وإنما ذكر هذا لأن المشركين كانوا يطلبون الشفاعة من الملائكة، فبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا بشرطها، وشرط الشفاعة هو الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع فيه وأن تكون في وقتها، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ثم قال عن الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع، حتى إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة، الفزع أتى من أي شيء؟ فزع سيبينه الحديث. الحديث الذي معنا يبين أن الملائكة فزعت وأخذها الفزع وشدة الخوف عندما سمعت الوحي، عندما سمعت أن الرب جل وعلا يوحي إلى جبريل بالأمر من أمره والشأن من شأنه، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فإذا سمعوا الوحي خافوا خوفا شديدا حتى أصابهم الغشي أو الغشيان أو ما يشبه الإغماء أو الصعق أو نحو ذلك كما سيأتي بالحديث. وسجدوا لله خوفا من الواحد القهار، خوفا من الواحد القهار. قد يكون هذا الخوف من أجل أنهم خافوا أن تقوم الساعة أو من وجود عذاب أو نحو ذلك، الله أعلم. لكن إذا سمعوا الوحي أخذهم الصعق والخوف الشديد الذي يأخذ بقلوبهم، يصعقون عندما يأمر الله جل وعلا بالوحي حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع والخوف الشديد عن قلوبهم، يعني أفاقوا رفعوا رؤوسهم فقالوا ماذا قال ربكم، يقول بعضهم لبعض أو يقول جبريل قال الحق، أن الله جل وعلا يقول الحق سبحانه وتعالى، وهو قالوا الحق يعني قالوا قال الحق، يعني هنا محذوف قالوا، يعني قالت الملائكة جوابا على الملائكة الآخرين قال الله الحق قال، ولا يقول ربنا جل وعلا إلا الحق سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير العلي الأعلى، علي سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه وعلي بصفاته، فله أنواع العلو الثلاثة: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. الفرق الأخرى توافق أهل السنة في إثبات علو القهر وعلو القدر، فقدره جل وعلا ووصفه وصفته أعظم وأعلى، وكذلك هو القاهر فوق عباده، لا أحد يقهره جل وعلا. ولكن خالفوا أهل السنة في إثبات علو الذات، فأهل السنة يقولون بأن الله جل وعلا بذاته فوق عرشه المجيد فوق سماواته سبحانه وتعالى. والفرق الأخرى على اختلافها تقول بأن الله جل وعلا ليس على العرش، بعضهم يقول في كل مكان ولا مكان، وبعضهم يقول لا فوق العرش ولا تحت العرش ولا بجانب العرش ولا داخل العالم ولا خارج العالم كما يقول الأشاعرة. فأهل السنة يثبتون لله جل وعلا أنواع العلو الثلاثة: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، أو تقول علو الصفات وعلو الذات. وهذه كما قلت لكم من المسائل الكبار التي خالف فيها أهل السنة أهل البدع، وهي من مسائل الاختبار والابتلاء. إذا أحببت أن تعرف واحد أمره مشكل عليك وغير واضح اسأله أين الله، فإذا قال لك هذا سؤال منكر وأنت بهذا فاسق أو خارج من الشريعة أو نحو ذلك، فاعلم أنه على عقيدة القوم عقيدة المعطلة. وإذا قال لك إن الله في السماء كما قالت الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اعتقها فإنها مؤمنة، فاعلم أنه على عقيدة أهل الإيمان وأهل السنة. وطبعا فصلنا لكم في دروس كثيرة هذا الأمر، وإن شاء الله سيأتي تفصيله أيضا في شرح العقيدة الطحاوية، لأن العلو عليه أكثر من 1000 دليل كما قال ابن القيم وكما قال ابن أبي العز. أدلة العلو تتعدى 1000 دليل، وقد جمع الكثير منها الحافظ الذهبي. الإمام الذهبي ألف كتابا جمع فيه كثيرا من أدلة العلو، اسمه العلو للعلي الجبار. هذا الكتاب مطبوع في مجلدين طبعته دار الوطن. الكتاب اسمه العلو للعلي الجبار، والشيخ الألباني اختصره في كتاب في مجلد اسمه مختصر للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار، والشيخ الألباني اختصره في كتابه مختصر العلو، مجلد صغير. فمن الممكن أن تشتري المختصر، أما الأصل فهو في مجلدين كبيرين طبعته دار الوطن. قالوا الحق، يعني قال ربنا الحق، وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. ثم استدل به الحديث، قال وفي الصحيح، والمقصود هنا في صحيح البخاري. قوله في الصحيح، قلنا لكم أننا أن كل موضع بحسبه، قد يكون في الصحيح صحيح مسلم، قد يكون في الصحيحين، وقد يكون في خارج الصحيحين في الحديث الصحيح. المقصود هنا في الصحيح، يعني في صحيح الإمام البخاري، رواه البخاري في موضعين. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قبل الحديث الايه الكريمه فيها اثبات القلوب للملائكه، حتى اذا فزع عن قلوبهم، قلوبهم، فالقلوب جمع قلب، والمقصود هنا قلوب الملائكه. فهذا يدل على أن الملائكة لهم أجساد، وقد جاء في القرآن أن لهم أجنحة، وفي السنة قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في الأفق، رآه مرتين، مرة في الأفق مرة في بطحاء مكة، له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. يعني بص كده ما تلاقيش حاجة قدامك، يعني الجناح يسد كل اللي انت شايفه، الجناح الواحد. نعم، عند سدرة المنتهى. إذا رآه مرتان، مرة في الأرض كما قلت في وضحاء مكة، والمرة الثانية في سدرة المنتهى، له 600 جناح، رآه على خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها، وإلا كان يأتي في صور أخرى كما تعلمون. كل جناح منها قد سد الأفق، سبحان الله. إذا كيف يكون خلقة هذا المخلوق من مخلوقات الله جل وعلا؟ إذا فهذه الآية الكريمة تثبت أن الملائكة لهم قلوب وهم أجساد، لهم أجنحة وغير ذلك وغير ذلك. وهذا يرد على الذين يقولون بأن الملائكة مخلوقات لا عقول لها، وهذا كلام باطل ليس عليه أثار العلم، والأدلة والنصوص ترده. ومن ذلك الذي معنا أنها تسجد لله بعدما تصيب الصعق، وتقوم وتسأل ماذا قال ربكم، فيردون عليه الآخرون ويقولون قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. إلى غير ذلك، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسبقون بالقول، لا يسبقون بالقول، يعني لا يتقدمون على أمر الله جل وعلا، وهم بأمره يعملون سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله، إذا أراد الله جل وعلا أن يقضي أمرا شأنا من الشؤون في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها. هذا يدل على إثبات الأجنحة للملائكة خضعانا لقوله، أو خضعانا، ضبطها الحافظ ابن حجر بالوجهين، إما الفتحتين خضعانا فتح الخاء والضاد، أو خضعانا يعني خاضعين، حال كونهم خاضعين لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذا قضى الله جل وعلا بالأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضوعا لله للملك الذي هو ملك السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى، لقوله: كأنه سلسلة على صفوان. سلسلة على صفوان، صفوان اللي هو ايه؟ الحجر الأملس، الحجر الناعم، الحجر الأملس. أما تجيب سلسلة كبيرة غليظة وتجرها على حجر أملس يخرج له صوت عالي جدا. فالملائكة كأنه سلسلة على صفوان، يعني صوت، يسمعون صوتا كصوت جر السلسلة على الحجر الأملس الناعم، صوت شديد. طيب ما هذا الصوت؟ أهل العلم على قولين في تفسير هذا الصوت. بعضهم يقول إن المقصود بالصوت هنا صوت أجنحة الملائكة، صوت أجنحة الملائكة عندما تضرب بها خضعانا وخاضعة لأمر الله جل وعلا. وبعضهم يقول إن هذا الصوت هو صوت الوحي، لأن الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمع، سمعه موسى عليه السلام ويسمعه جبريل ويسمع في السماء ويسمعه من أراد يوم القيامة. إن الله ينادي بصوت، في صحيح البخاري، إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: يا آدم أخرج بعث النار. فالله جل وعلا يتكلم بصوت يسمع، فقالوا إن المسموع هنا هو صوت الوحي. هذان قولان موجودان في كتب أهل العلم، وهما قولان لأهل السنة في تفسير الحديث، كأنه سلسلة على خطوان ينفذهم ذلك، يعني يبلغ منهم كل مبلغ، يبلغ منهم كل مبلغ، يعني هذا الصوت ينفذ إلى قلوبهم، يصل منهم إلى كل مبلغ في قلوبهم أو في أجسادهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم بعد هذا الصعق الذي يصيبهم ويزال هذا الفزع عن قلوبهم ويفيقون مما أصابهم من الغش أو الغشي، قالوا: ماذا قال ربكم؟ سبحان الله. إذا أعظم المخلوقات خلقا وأقربهم منزلة تخاف من الله جل وعلا هذا الخوف الشديد الذي يبلغ بهم هذا المبلغ، فما بال الإنسان المسكين الضعيف الذي لا يساوي في جناح الملك، لا أقول لا يساوي شعرة في جناح الملك، ولكن لا يساوي ضربة في جناح واحد من أجنحة الملك. ما بال هذا الإنسان الضعيف الهزيل متمردا على ربه يحارب ربه جل وعلا بالمعاصي في أقواله وأفعاله. يتحرك على الأرض يقول يا أرض اتهزي ولا تهزي ما عليك. هو إنسان مسكين عندما تركب الطائرة وتنظر إلى البلاد الجمهورية كلها كأنها أقل من علبة الكبريت تقول طب فين المحافظة بتاعتنا سوادين من العلبة؟ طب فين المدينة؟ طب فين البيوت؟ طب الشخص الذي تحت أو إذا أنت كنت تحت كم تساوي في هذه الخريطة؟ وبالتالي كم تساوي في الكرة الأرضية؟ وكم تساوي في هذا الكون؟ وكم تساوي في السماوات؟ وكم تساوي مع عمار السماوات؟ قد جاء في سنن أبي داود في الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. 700 سنة مسافة من بين شحمة أذنه إلى عاتقه بخفق الطير يعني بسير الطير. إيه شو الطير بيمشي ازاي؟ يعني ما بين شحمة أذن ملك من ملائكة الله من حمل العرش إلى عاتقه مسافة 700 سنة. 700 سنة. طيب انت بقى لو وقفت في هذا المكان كم تساوي؟ اذا الانسان عندما يسمع هذا الكلام يعرف قدره ويعرف عظمة ربه جل وعلا ويعرف ان الله رفعه بالايمان ورفعه بالقرآن وجعل له الجنان والفردوس بالايمان الذي في قلبه او في قلبه بالتوحيد الذي توحد به فتخضع لعظمة الله جل وعلا وتستحي من معصيته سبحانه وتعالى. لأنك كما قلنا قبل قليل في هذا الكون ليس لك نسبة تذكر بجانب لا الملائكة ولا ما هو أقل من الملائكة من الجبال ومن حتى الحيوانات كالجمال ونحو ذلك. فاعرف قدرك وراقب ربك سبحانه وتعالى. قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق. في هذا إثبات الكلام لله جل وعلا. قالوا الحق يعني قالوا القول قال القول الحق. إذن هذه فائدة أخرى في الصفات. الفائدة الأولى أثبتنا العلو، أثبتنا من هذا الباب علو الرب جل وعلا. الفائدة الثانية إثبات صفة الكلام التي ينفيها المعطلة ويؤولها الأشاعرة فيقولون بأن الله جل وعلا لا يتكلم الآن ولا يتكلم بعد ذلك وإنما تكلم بكلام نفسي قديم أزلي بالأزل لن يسمع أحد. طب كلام إزاي كلام لن يسمع أحد؟ هل في كلام لا يسمع لا يسمع أحد أبدا؟ طب إزاي يسمى كلام؟ فهذا مثل الأشاعرة. طب ما هذا الذي بين أيدينا المصحف القرآن؟ قالوا هذا عبارة عن كلام الله. أما الجهمية فقد أراحوا أنفسهم مع المعتزلة وقالوا هذا كلام الله مخلوق الذي بين جثة المصحف ونسبته للرب كنسبة بيت الله وناقة الله وسماء الله وأرض الله وخلق الله خلقه كما يخلق سائر المخلوقات. فهؤلاء أراحوا أنفسهم ولجأوا للتعطيل المباشر. أما الأشاعرة فلجأوا للتأويل كعادة. فإذا نثبت في هذا الحديث الكلام الواحد الأحد، قال الحق يعني قال ربنا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى الذي لا أكبر منه. فيسمعها مسترق السمع جن أو جن أو الشياطين الذي تصعد إلى السماء لتتصمت بلغتنا اللغة العامية، تصطمت أي تتصمت كما سيذكر الآن سفيان طريقة تصمتهم وصعودهم. هؤلاء هم مسترقوا السمع، والذي يسترق السمع الذي يسترق الشيء والذي يأخذه خفية بسرعة. فلان يسرق الشيء أي يسترق الشيء يعني يأخذه في سرعة وخفية، يأخذ بسرعة يختطف بسرعة وفي خفاء، هذا اسمه سارق أو مسترق، مسترق السمع. فهنا مسترق السمع هؤلاء جن أو شياطين كانوا كثيرين جدا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يصعدون إلى السماء كما قال تعالى وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كل واحد لما كان مقعد يعود فوق السماء الدنيا تحت، يعني يصطنطون السماء الدنيا كل واحد لما كان مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، الشهب سلطت عليهم بعد البعثة الشهب، والشهاب هو جزء من النجم على ما يقول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول الشهاب النجم على طول، وقول الثاني أن الشهب هي النيازك، النيازك يعني قطع من النجم تنفصل وتطارد الشيطان وتطرد الشيطان لكي تصطدم به فيحترق بها. فسواء قلنا بأن الشهاب والنجم كاملا لأن النجم كبير جدا، قالوا النجم لو نزع الأرض أحرق الأرض من كبره، فنحن نشوفه صغير ليه لأنه بعيد، وهذه معلومة واضحة. فكان هؤلاء يسترقون السمع، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لهم الشهب هذه وقل استراق السمع، قل استراق السمع بعد البعثة، ولكنه لم ينقطع. وبعد انتهاء البعثة النبوية لا يزال موجودا ولكنه قليل، بنص هذا الحديث لا يزال موجودا. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، بعضه فوق بعض، يعني الجن او الشياطين عاملين سلم فوق بعض، واحد يطلع فوق الثاني، واحد يطلع فوق الثاني زي صوابع ثم الخطاب فوق بعض كده وهكذا وهكذا. وبدل سفيان بين أصابعه، يعني فرق بين أصابعه وحرفها يعني أمالها، فهم فوق بعض كده فوق بعض لغاية يعني عاملين سلم لغاية ما يصلوا إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. كل ده عشان إيه؟ عشان يسمعهم ماذا يضوف السماء من الوحي، وبماذا يوحي الله جل وعلا من الأمر لملائكته. فالواحد منهم يسمع الكلمة اللي هو فوق خالص الفوقاني، يسمع الكلمة فيتصنت روح اسمعه فيدركه الشهاب أو يأتيه الشهاب، فقد يأتيه الشهاب قبل أن ينقل هذه الكلمة للجن أو الشيطان تحت، وقد يدركه الشهاب بعدما ألقاها، يعني قد يلقي الكلمة والشهاب يأتي يضربه، وقد يضربه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة. فالكلمة هذه كل شيطان ينقلها للذي تحته حتى تصل لآخر واحد فيلقيها إلى الكاهن أو الساحر الذي يتعامل معه، يعني بلغتنا الآن يقول لك مخاوف،
يلقيها لهذا الكاهن او الساحر الذي يتعامل معه، فيكذب مع هذا الساحر، يقول هو الراجل المسكين اللي جاء عشان يشوف حالته، يقول له القصه بتاعته والمشاكل اللي عنده، فيكذب مع هذه الكلمه 100 كذبه، يعني يقول له حاجه صح اللي هو سمعها الجن ده من فوق، ويعمل له عليها قصه معاها اكاذيب، ويلبق حكاوي ليس لها اي اساس. فالراجل خلاص يسمع الكلام من الساحر ويمشي في حياته، فيجد ان هذه الكلمه التي ذكرها له الساحر صحيح حصلت قدامه، هيحصل كذا او في كذا او تجارة فيها كذا مما سمعه الجن، ويترك باقي الكذب الذي اخبر به الساحر، ويصدق ويتعلق باشياء، يتعلق بهذه الكلمة فقط، يقول الساحر ده الكاهن ده كلامه صح 100%. طب ازاي ده انت ما حصلكش حاجة خالص اللي هو قال عليها الا كلمة ومعاه 100 كذبة. لذلك المؤلف سيعلق على هذه تعليقا جيدا، فان الناس يتركون كثيرا من الباطل من اجل شيء من الحق. ممكن يجيك واحد دجال، واحد مصفاف، ثلاث ارباع كلامه 90% من كلامه كذب ودجل، لكن يقول لك بعض الاشياء الجميله التي انت تسر بها، تتبسط منها، وتسيب باقي كلام على الرجل الدجال اللي هو باطل وافك وبهتان. فيعلق المؤلف على هذه الكلمه تعليقا جيدا مناسبا، ان الناس دائما يغترون وينخدعون باهل الباطل بسبب ما معه من الحق ولو كان بسيط جدا ويسير قليلا. قال مرجع الحديث، قال فيسمعها مسترخ السمع، ومسترخ السمع الذي يريد ان يسمع الكلمه من السماء يسرق الكلمه بسرعه وخفاء، هكذا بعضه فوق بعض، وهذا يدل على كثره الجن والشياطين. يعني لما يكونوا بس يعملوا بس سلم غير السماء، ودول صف واحد غير الصفوف الاخرى من تحت لفوق، تخيل كم واحد يركب على الاخر الى ان يصل الى سماء الدنيا، يدل على كثره هؤلاء. وصفه سفيان، هذا سفيان ابن عيينه الامام الكبير المحدث ابو محمد الهلالي، الامام الكبير سفيان بن عيينه، وصفه سفيان بكفه فحرفها، يعني امال كفه وبدد بين اصابعه، يعني فرق بين اصابعه، بدد بين اصابعه، يقول لك هم فوق بعض كده ديفو 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 دي الى ان يصل الى السماء الدنيا. فيسمع الكلمه فيلقيها الى من تحته، ثم يلقيها الاخر الى من تحته، حتى يلقيها على او عن لسان السحر او الكاهن. ما هو الكاهن؟ الكاهن قال الكاهن هو الساحر، هذا تعريف. بعضهم يقول الكاهن هو الذي يدعي معرفه الامور التي تحصل في المستقبل، الذي تحصل في المستقبل، او الذي يخبر عما في الضمير في النفس، يدعي الكاهن هذا انه يخبر عما في الضمير. بعضهم يقول الساحر والكاهن والعراف اسم لمسمى واحد، وهم الذين يدعون معرفة الامور بمقدمات او بالاستعانة بالجن والشياطين ونحو ذلك، الساحر او الكاهن والعراف. وقد عرفتم ان من اتى ساحرا او كاهنا او عرافا فساله عن شيء فصدقه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى كاهن أو عرافا تسأله عن شيء مجرد سؤال بس بدون تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. ها؟ لا، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. لكننا نقول هذا الكلام لأن الناس الآن كثيرا ما يذهبون للعرافين والسحرة والدجالين، وقد كثر الدجالون في بلادنا والناس فتنوا بهم، ولا يكاد يمر بك يوم إلا ويقول لك واحد والله إذا حصل كذا ورسل فلان وتصل بها فلان. ومن الأشياء العجيبة الآن مع عصر الإنترنت والاتصالات أن هؤلاء السحرة يعالجون عن طريق الهاتف، يعني خلاص يعني يوفر عليك المشوار ويوفر عليك كذا، فيعالج هذا الساحر ويأخذ الحالة عن طريق الهاتف ويعالجها عن طريق الهاتف. كيف ذلك؟ يعالجها عن طريق الهاتف بالاستعانة بالسحر بالجن والشياطين الذين يتبعونه في تلك الأماكن، أو الذين يصادقون الجن والشياطين الذين يخدمون هذا الكاهن أو هذا الساحر أو هذا النصاب أو هذا الدجال عن طريق الهاتف. لكن لا أدري كيف يأخذ أجره، هل صاحب المعاملة يعمل له حوالة عن طريق البنك، ولا يحطه في الحساب، ولا يعمل له شيك بريدي، ولا مش عارف ازاي بقى ياخد ايه ياخد حقه. لكن الذي رأيناه الآن انهم بدأوا يعالجون او يتدخلون في الحالة عن طريق الهاتف. واخبرتكم قبل ذلك ان بعض هؤلاء السحرة يستعينون بجهاز الكمبيوتر لعمل ملفات لكل حالة، كل عميل يصوره يضع الكاميرا على الكمبيوتر فيصور الحالة ويحتفظ بها على الكمبيوتر ويبدأ ان هو يعمله ملف ويتابع هذه الحالة كلما اتت او كلما ذهبت الى غير ذلك من البلاء العظيم الذي ابتلي به الناس وكثر بين الناس وكثرة المشاكل بسبب هذا البلاء. وكنت اليوم في كلمة بعد صلاة العصر فتكلم اقول للناس انه لا يكاد الانسان يمشي في طريق او يمر يوم الا واحد او اثنان يوقفه يسأله عن المسجد، ابني، بناتي، زوجتي، اخواتي، عيالي، تحت، فوق، الى اخره، اعمل ايه، معنيش ايه. حالات كثيرة جدا لا تكاد تحصى. فقلت لهم علينا ان نطهر بيوتنا، يعني العلاج لخص كلمتين، نطهر بيوتنا من المعاصي واعظمها في البيوت التماثيل والصور، وكذلك نطهر انفسنا من المعاصي ومن ما يغضب الله جل وعلا، فلا يكون الانسان ينام على معصية ينام على اغاني وينام على المعازف ويجي بالليل يقول لك والله يا شيخ ده ابني بيشوف في المنام كل يوم حيات وافاعي وصور شياطين وجان، ده يعمل ايه؟ هذا الشيء لا عادي. اذا كان انسان ضعيف لا يعرف حمد الله جل وعلا، لا ينام على طاعة الله جل وعلا، فإن الشياطين تتلاعب به وتتلاعب به كل وقت وحين. إنسان لا يعرف الذكر ولا يعرف الطهارة وينام على المعصية وبيته مملوء بالمعاصي وبالصور والتماثيل، فبالله عليك كيف سينجو هذا من الشياطين؟ كيف سينجو هذا من الشياطين؟ فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، ثم يقول فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. يكذب مع هذه الكلمة 100 كذبة. هل هو يكذب بس 100 ولا ممكن يكذب أكثر أو أقل؟ الظاهر أن هذا العدد المقصود به المبالغة، المبالغة، يعني يكذب 100 يكذب 1000 الناس بس ياخدوا بالكلمة الواحدة اللي صدق فيها وما همهمش ان هو كذب 1000 مرة او 2000 او 100 او 200 همهمش ده. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يقول لك التفاح فلان هذا اللي بيقول عليه نصاب او دجال قال لنا مرة كلامه طلع صح. أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الناس تثق في هذا الدجال وهذا المشعوذ بسبب كلمة ألقاها إليه الشيطان، يعتبر هذا خلاص روح له أفلان دي ثبت معانا وصدق معانا وجربناه لأنه ممتاز ممتاز وكلامه صح 100%، فونسوا الكذبات التي كذبها. ثم ذكر دليلا آخر لهذا الباب حديث النواس ابن سمعان او سمعان الكلابي رضي الله عنه وارضاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الاخوة يضع نغمة اناشيد في الجوال، الافضل يعني ان يترك هذه نغمة الاناشيد من الجوالات، اولا لانها تشوش على الناس في المساجد اذا حصل فتح الجوال ويصلي، وثانيا لأن الأناشيد في هذا العصر تشبه الأغاني بالحقيقة. وكتبت فيها رسالة موجودة في السوق اسمها القول المفيد في حكم الأناشيد، وذكرت فيها فتاوى علماء العصر في هذه الأناشيد وأنهم يمنعونها. هذه الطبعة الأولى، ثم طبعت طبعة ثانية أضفت إليها عدد آخر من أهل العلم، والطبعة الرابعة التي إلى الآن لم تنزل يعني أضفت فيها ما بقي من أهل العلم، فلا يكاد الآن أحد من أهل العلم يقول بمشروعية هذه الأناشيد التي فيها التأوهات وفيها الأصوات الرقيقة والخليعة، وهي في الحقيقة ليس هناك فرق بينها وبين الأغاني إلا أن الأغاني تتكلم بكلام فاحش، وهذه تدعي أن كلامها كلام فيه طاعة وقربة وذكر، ولكن الطريقة التي تؤدى بها والتأوهات والآهات مع الصدى ومع المحسنات الصوتية تكاد تلحقها بالموسيقى والأغاني. وكما قلت لكم ذكرت كلام الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين ولجنة كبار العلماء وشيخنا الشيخ العباد ومجموعة كبيرة من أهل العلم والشيخ الراجحي والشيخ ابن جلوي، مجموعة كبيرة جدا لا كان أحد في هذا العصر الآن يسمع هذه ويقول بأنها عليها أثار من خير وعلم، وإنما حالها كحال المغنين في صوت أو في شكل آخر. وإذا أنت رأيت أشكالهم هم يؤدون هذه الأناشيد في فرق وفي أشكال غريبة وتظن أن هؤلاء إما مخنثون أو يتشبهون بالمخنثين في حركاتهم وأصواتهم وأعمالهم. ومن كان عنده إشكال فليراجع هذا الكتاب اسمه القول المفيد في حكم الأناشيد. نرجع إلى موضوعنا. قال وعن النواس بن سمعان، سمعان أو سمعان كلابي صحابي رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. السماوات منه رجفة، فرجفة هنا فاعل والسماوات مفعول به، أصل العبارة أخذت رجفة السماوات، فالسماوات مفعول به مقدم، أو قال رعدة يعني رعشة رجفة أو رعشة أو رعدة شديدة خوفا من الله جل وعلا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخضوا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد.
في هذا الحديث إثبات الإرادة لله جل وعلا. وذكرنا لكم أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله جل وعلا ورضي عنه، والإرادة الكونية تتعلق بما شاء الله جل وعلا أن يقع في كونه سواء أحبه أم لا، مثل كفر الكافر، معصية العاصي، وطاعة المطيع وغير ذلك. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل الوحي إلى حيث أمره الله جل وعلا. هذا الحديث فيه ضعف، خرجه ابن أبي عاصم وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن جرير التفسير، وفيه علتان. العلة الأولى الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم وثقة مدلس وقد عنعنه، وكذلك فيه نعيم بن حماد، نعيم بن حماد الخزاعي الإمام الكبير الذي تكلمنا عليه في شرح الصحوية في موضعين، فهو إمام كبير لكنه صدوق وله مناكير وله أخطاء. فهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، والحديث الذي قبله قد يغني عنه، وبعض هذا الحديث له شواهد. من ذلك أو من تلك الشواهد ما رواه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة، باب تحريم الكهانة، حديث رقم 2229، حديث طويل عن ابن عباس أخذ لكم الشاهد فيه. قال إذا قضى الله أمرا، إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، هذا وصف الحديث، إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا، كل واحد منهم يطلب من الآخر أن يخبره ماذا قال الله جل وعلا. نعم 2229، حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، كل مجموعة من الملائكة تخبر المجموعة التي دونها حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم الحديث. يعني هذا شاهد لبعض ما جاء في حديث النواس ابن سمعان، وحديث أبي هريرة كذلك فيه شاهد لبعض ما جاء فيه. ولو فرضنا أن هذا الحديث ليس له شواهد فإنه يكفينا ما في الحديث الأول، يعني غاية ما في هذا الحديث الثاني إثبات رجفة السماء ورعدة السماء. و جاء في كتاب الله جل وعلا أنه ما من شيء إلا يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وجاء في الحديث الصحيح أن الطعام، الصحابة كانوا يسمعون تسبيح الطعام، تسبيح الطعام، وكلكم سمعتم حديث الجذع الذي بكى عندما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ورقي المنبر، وهذا الجذع بكى لأنه فقد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يتكي عليه ويخطب ويعظ عند هذا الجذع. والأدلة على تسبيح الكائنات كثيرة، أدلة على خوف الكائنات بما جل وعلا وتسبيحها وذكرها لله جل وعلا كثيرة، فليس هناك إشكال في المعاني الموجودة في الحديث، لكنه من أسناد حديث ضعيف. قال فيه مسائل تفسير الآية، تكلمنا على تفسيرها. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، يعني الناس الذين يتعلقون بالصالحين ويعلقون آمالهم والعواتم على الصالحين. وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك، شجرة الشرك من القلب. لماذا؟ لأنه أبطل أن يكون لله جل وعلا شريك أو ظهير أو وزير، حتى الشفاعة، حتى الشفاعة ليست لأحد، إنما الشفاعة بيد الله جل وعلا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فحتى الشفاعة التي يتعلقون بها آخر شيء نفاه الله جل وعلا إلا أن تكون بإذنه جل وعلا، فهو الذي يملكها بشروطها التي ذكرناها. الثالثة تفسير قوله تعالى قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله، وهذا كما قلنا من حديث النواس بن سمعان. العاشرة أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله جل وعلا، لأنه هو رئيس الملائكة، رئيس الملائكة والأمين على وحي الله جل وعلا. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين السمع، وهذه تكلمنا عليها. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا حتى يصل إلى السماء. الثالثة عشرة إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه صار يذكر الشهاب إلى آخره. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة، بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني لو ما كان هذه الكلمة سقفها من الجنين لم يكن هناك أحد يصدق هذا الكاهن أو الساحر. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. وهذا قلنا لكم أن بعض الناس قد يكون إنسان مصاب، إنسان مزيف، دجال، كذاب، لكن يأتي في تزييفه وكذبه بحاجة واحدة بسيطة يخلي الناس يثقوا به ويطرقوا كل ما قاله من الزيف والكذب والبهتان. كذلك قد تجد بعض الأحزاب أو الجمعيات أو الجماعات عندها كثير من الباطل، لكن عندها شيء من الحق يسير، يقول لك والله إذا فلان شفته بيطعم المسكين، أو فلان شفته بيخبط على بيوت اليتامى ويعطيهم الطعام في أيام المواسم وغير ذلك، وفلان دي قد يكون إنسان ربوي مرابي، قد يكون إنسان نصاب، قد يكون إنسان صوفي، قد يكون إنسان رافضي، قد يكون إنسان جهمي معطل ونحو ذلك. لكن لما رأوا منه تلك الحسنة قالوا فلان ذو فيش أحسن منه، ليه؟ تشوف نادي ساعة امرأة أرملة أو إنسان يتيم أو نحو ذلك، وتركوا ما عنده من الباطل كثير. الشيخ هنا يقول أن النفوس مستعدة لقبول الباطل، فأخذوا الكلمة الواحدة التي ذكرها الجن أو الشيطان الساحر وتركوا كل الكذبات التي كذبها. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، يعني يقول البعض ايه ده فلان اللي احنا رحنا له في البر الثاني قال لنا كلمة كان صح، وقال لنا كلمة لما مضت الايام وجدناها فعلا كلام صحيح، يحفظونها ويستدلون بها. العشرون اثبات الصفات خلافا للأشعرية، وقلنا أن هذا الحديث أو هذا الباب في إثبات ثلاث صفات، الصفة الأولى صفة العلو، الصفة الثانية صفة الكلام، الصفة الثالثة صفة الإرادة. خلافا للأشعرية المعطلة، الشيخ يقول الأشعرية المعطلة، مع أن الأشعرية جزء من المعطلة، لماذا؟ لأنهم يثبتون سبع صفات ويعطلون الباقي، وإلا في المعطلة الأصلية هم الجهمية. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغش خوف من الله جل وعلا، يعني يقصد غشة السماء وغش الملائكة، إنما هو لخوفه من الجليل الملك الجبار القهار سبحانه وتعالى. السماوات ترتجف منه والملائكة تخافه جل وعلا، فكيف لهذا العبد الضعيف المسكين أن يبارز الله جل وعلا بالمعصية؟ وهذا العبد الضعيف المسكين من الممكن أن يقتله فيروس صغير جدا لا يرى حتى بالميكروسكوبات ولا حتى بالآلات الحديثة. هذا العبد المسكين قد يعني تذوقه ذبابة طول الليل بس يموت ذبانة، تخليه طول الليل والنهار يلف حوالين نفسه وهو يبارز الله جل وعلا بالمعاصي ويعصي الله جل وعلا ليلا ونهارا. الأخيرة 22 أنهم يخرون لله سجدا، أن الملائكة تخر سجدا لله سبحانه وتعالى خوفا منه وخضعانا وخاضعين له من خشيته مشفقون سبحانه وتعالى. أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخوف منه وأن يجملنا بالتقوى والإخلاص، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.